بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم في مسألة معارضة القرآن وتحديه، وقد أثبتنا في الحلقات الماضية عجز العرب عن المعارضة والتحدي، ثم أثرنا سؤالا حول إمكانية معارضة القرآن من غير العرب من الأمم الأخرى التي تحداها القرآن أيضا، إذ لم يكن الخطاب موجها للعرب فقط، وإنما كان موجها لكل من في الأرض من العرب والعجم والإنس والجن. والجواب على هذا هو ما ذكرناه من عدم النقل إلينا مع توفر الدواعي، وذلك أن الاهتمام بإبطال النبوة لم يكن من قبل العرب فقط، بل من قبلهم وقبل غيرهم كما رأينا في الحلقات الماضية. ومع هذا لم ينقل إلينا عن واحد من أهل الأرض، لا من العرب ولا من غيرهم، أنهم عارضوا، ولو عورض لنقل على ما ذكرناه سابقا. وثانيا، إذا كان العرب وهم أهل اللسان وفرسان البلاغة والبيان قد عجزوا عن المعارضة، فلا شك أن غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تعرف اللسان العربية لا شك أنها تكون أعجز. قال الإمام الباقلاني رحمه الله: فإن قيل إن المجوس تزعم أن كتاب زردشت وكتاب ماني معجزان، قيل الذي يتضمنه كتاب ماني من طرق السحر وضروب الشعوذة ليس يقع فيها إعجاز، ويزعمون أن في الكتاب الحكم، وهي حكم منقولة متداولة على الألسن لا تختص بها أمة دون أمة، وإن كان بعضهم أكثر اهتماما بها وتحصيلا لها وجمعا لأبوابها. ثم قال: وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن. ثم قال: وليس يوجد له كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القرآن، بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة، ثم فرق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره. فإن كان كذلك فقد أصاب وأبصر القصد، ولا يمتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده ويتبين له أمره وينكشف له عجزه. قال الباقلاني رحمه الله: فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وإن كان من بعدهم من أهل الأعصار لم يعجزوا، قيل: هذا سؤال معروف وقد أجيب عنه بوجوه، منها أن إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله فمن بعدهم أعجز، لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول مما لا يزيد عليه فصاحة من بعدهم، وأحسن أحوالهم أن يقاربوهم أو يساووهم، فأما أن يتقدموا عليهم أو يسبقوهم فلا. ومنها أن قد علمنا عجز السائر أهل الأعصار كعلمنا بعجز أهل العصر الأول، والطريق في العلم بكل واحد من الأمرين طريق واحد، لأن التحدي في الكل على جهة واحدة، والتنافس في الطباع على حد واحد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بقي علينا سؤال واحد مهم يتردد على ذهن كل إنسان من أبناء عصرنا الحاضر، ألا وهو: ما دام القرآن معجزا بلغته وأسلوبه يسبي العقول ويملك القلوب ويؤثر في النفوس ويملي على كل إنسان إعجازه، ليعترف كل من سمعه أنه ليس من صنع البشر وإنما هو من كلام الله، ما دام القرآن كذلك، لماذا لا ندرك نحن أهل هذا العصر إعجازه؟ ولماذا لا نجد أثر فصاحته وبلاغته في قلوبنا كما وجدها أهل العصر الأول؟ بل ربما لا يفرق الواحد منا بين كلام الله وكلام كثير من الناس، وربما أعرض عن سماعه أو تلاوته. إنه لكلام حق وأمر واقع، لم يعد أكثر الناس في عصرنا يدركون وجه الإعجاز في كلام الله، ولم يعودوا يرون فيه ما رآه سلف هذه الأمة وأولها، ولا يكاد يميز قارئ القرآن اليوم بينه وبين غيره من أساليب الكلام، بل ربما تأثر بغير القرآن أكثر من تأثره بالقرآن. ولكن ليس السبب في هذا هو عدم وجود الإعجاز في كتاب الله، فكتاب الله ما زال هو الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولقد تكفل الله بحفظه وبقائه إلى يوم القيامة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن السبب في ذلك هو جهلنا بلغتنا العربية، لغة القرآن التي لم نعد نعرف منها قليل ولا الكثير، وإن كنا نسمى عربا وننطق العامية العربية. وإذا جهل الإنسان هذه اللغة فإنه لن يستطيع أن ينطق بها، علاوة عن أن يفهمها ويتذوقها. ولذلك نجد معظم أهل العصر لا يستطيعون أن يتكلموا العربية دون أن يلحنوا بها، ومن كان هذا شأنه فإنه من المحال عليه أن يدرك إعجاز القرآن أو يضع يده على بلاغته. إن العربي المعاصر اليوم ليس فقط لا يستطيع أن يدرك إعجاز القرآن، بل إنه لعاجز أن يفهم الكثير من تراكيب العربية بصورها البيانية والبلاغية. ولو قرأنا عليه شيئا من الشعر الذي سجد لمثله الفرزدق لما كان منه إلا النفار والإعراب، لا لأن الشعر ليس جميلا، ولكن لأنه ليس في مقدوره فهم ذلك الشعر. ومن كان بهذا الوصف لا يجوز له أن يقول: لماذا لا أدرك إعجاز القرآن؟ ومن ثم فليس في القرآن إعجاز. إن الأعمى الذي لا يبصر الضياء أو الألوان لا يجوز له أن يقول: ما دمت لا أرى الضياء والألوان فلا ضياء ولا ألوان. وما مثل من يقول هذا إلا كما قال المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إن العيب ليس في بلاغة القرآن، وإنما هو في جهلنا بلغة القرآن، على أن من درس هذه اللغة وتعمق فيها يستطيع أن يضع يده على كثير من وجوه الإعجاز، على ما سنذكره في الحلقات القادمة إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يقول القائل: إننا عرفنا في الحلقات الماضية إعجاز القرآن من حيث اللغة نظرية، كما أننا عرفنا سر عجزنا عن تذوق ذلك الإعجاز لجهلنا بلغة العرب، ولكن هل معنى هذا أننا أصبحنا اليوم بدون وسيلة نعرف بها إعجاز القرآن؟ إذن فمعجزة نبينا كمعجزة غيره من الأنبياء، أم أنه توجد في القرآن وجوه أخرى من الإعجاز نتمكن من خلالها من الوقوف على أنه من عند الله وليس من عند البشر؟ فإذا ما فاتنا الإعجاز اللغوي فلن يفوتنا، والحالة هذه تلك الوجوه الأخرى من الإعجاز. والجواب بلى، إن في القرآن لوجوها كثيرة من الإعجاز سوى الإعجاز اللغوي، كل واحد منها يدل على أنه من عند الله. ويستطيع أهل العصر كأهل العصر الأول وأهل العصور القادمة يستطيعون أن يدركوها إدراكا بينا، بحيث يستدلون من خلالها على إعجازه. ليكون القرآن المعجزة الناطقة لكل إنسان في كل زمان ومكان، مهما تطاولت الأيام وتطورت العلوم وارتقت الحضارة وتباينت الشعوب والأمم. وهذا هو الفرق الجوهري بين معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزة غيره من الأنبياء السابقين. فقد كانت معجزة الأنبياء السابقين معجزة مؤقتة باقية ببقاء النبي أو الرسول، فإذا ما مات انقضى عهد معجزته ولم يبق منها إلا تاريخها ووصفها، وذلك لأنها معجزة مادية لا تظهر إلا على يد النبي أو الرسول، وهذا ليس له من الأثر في النفس ما بالمعجزة نفسها، ولذلك يضعف تأثيرها في النفوس مع تطاول الأزمان، ولا سيما إذا صحبها الاضطراب في النقل كما وقع للأمم السابقة. وعلى افتراض أنه نقل نقلا متواترا لا خلاف فيه ويدل على وجود المعجزة دلالة يقينية، فإنه لا يفيد شيئا، لأن المستدل عليه بهذه المعجزة وهو الدين قد بدل وغير وحرف. وعلى افتراض عدم التحريف، فإن الرسالات السابقة كانت خاصة بأمم معينة كما كانت مؤقتة بزمان معين. وأما رسالتنا الإسلامية فهي رسالة خالدة على الأزمان إلى يوم القيامة، وعامة لجميع بني الإنسان من كل أمة وفي كل مكان وزمان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كان من الضروري أن تكون هناك وسيلة تدل أهل كل جيل على صدق هذه الرسالة، تعتبر معجزة لكل من نظر فيه وتكون باقية ببقائه. من أجل هذا وجدت في القرآن وجوه كثيرة من الإعجاز، إذا فات أهل العصر بعضها بسبب من الأسباب فلن يفوتهم بعضها الآخر، وهذه الوجوه لا يمكن التحكم بحصرها لأنها خاضعة لدقة النظر في كتاب الله واختلاف الأشخاص والأحوال والعلوم والمكتشفات. فربما اكتشف أهل الأجيال القادمة بما يتوصلون إليه من العلوم والمكتشفات، ربما وضعوا أيديهم على وجوه جديدة من الإعجاز لم يستطع أهل جيلنا ولا أهل الأجيال السابقة معرفتها. وهذا في رأيي أيضا نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم الذي لا تفنى غرائبه ولا تنتهي عجائبه، كما سأشير إليه في الفقرات القادمة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الوحي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آمن عليها الناس في الصدر الأول، وقد تكفل الله بحفظها إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبناء على ذلك لا بد لكل جيل أن يجد فيها ما يدله على صدقها ومن ثم يؤمن عليها، فهي معجزة خالدة خلود الزمان، يجد فيها أهل كل جيل من الإعجاز ما يدل على صدقها ليؤمنوا بالله عن بينة حية ماثلة بين أيديهم، لا عن أمر نظري تاريخي قابل لكثير من أنواع الاحتمال. وهذا هو السر في دخول الآلاف المؤلفة من الناس في الإسلام على مر التاريخ الإسلامي الطويل وفي أيامنا المعاصرة من العامة والعلماء ومن جميع الأمم والنحل والمبادئ. فإنه ما من عالم منصف ينظر في كتاب الله نظرة تأمل وإنصاف إلا ويجد فيه من الآيات الناطقة ما يدل على أنه من عند الله، مما يفرض عليه أن يحني رأسه مهما كان شامخا، وأن يعلن استسلامه مهما كان جبارا، وأن يدخل في دين الله عن رضا وقناعة. إنه الإعجاز الحي الناطق الذي لا يموت ولا يبلى، ولا تزيده الأيام إلا شدة وقوة وظهورا ووضوحا. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية أن إعجاز القرآن لم يقف عند الإعجاز اللغوي، بل تعداه إلى أمور أخرى من الإعجاز. فإذا فات أهل العصر الوقوف على الإعجاز اللغوي، فلن يفوتهم الوقوف على أنواع الإعجاز الأخرى التي يتمكنون من إدراكها إدراكا بينا، يتمكنون بواسطته القطع بأن هذا القرآن من عند الله وليس من عند البشر، كما أدرك العرب القدماء هذه الحقيقة بواسطة الإعجاز اللغوي في القرآن. وأستطيع الآن أن أجمل القول بأن وجوه الإعجاز التي لا تخفى على أي إنسان في أي عصر من العصور وفي أي مكان من الأمكنة سوى الإعجاز اللغوي تتلخص في نوعين مهمين من الإعجاز، هما ذروة الإعجاز في هذا العصر على ما أعتقد، وهما: الأول الإعجاز الغيبي، إذ أخبر القرآن عن أمور لم تقع بأنها ستقع، وبالفعل وقعت على نحو ما أخبر عنه القرآن. والثاني هو الإعجاز العلمي الذي كشفته التطورات العلمية الحديثة لتثبت من خلاله أن هذه العلوم الموجودة في القرآن ليست وليدة العقل الإنساني، لأنها قيلت في زمن لم يكن الإنسان يعرف فيه شيئا عن هذه العلوم، وإنما هو قول خالق الكون ومبدع العقل والعلم والإنسان والحياة. كما أنه توجد هناك أنواع أخرى من الإعجاز أشار إليها العلماء، واعتقد بعضهم أنها من الأهمية بمكان، أوجزها فيما يلي: أولا التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهرا وباطنا بحيث خلى عن التعارض والتناقض. ثانيا قوة تأثيره في النفوس بحيث جعلت كل من يسمعه يتأثر به. ثالثا أنه فيه روحانية جديدة تدب في جسد المؤمن فتحركه تحريك الروح للأجساد، وتجعل منه إنسانا جديدا بعقل جديد وفهم جديد وطاقة جديدة. رابعا عدم ملال السمع له مهما تكرر عليه أو تردد أمامه. خامسا هدايته للنفوس وإيجاده للديانة الجديدة بقهر الديانة القديمة. ثالثا الإعجاز بالصرفة المنسوب للمعتزلة، على معنى أن الله صرف عباده عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليه، وسنبين وجه بطلانه وفساده. سابعا الإعجاز العددي الذي برز في الفترة الأخيرة، ونعقب القول عليه بنقده وبيان بعض وجوه الفساد فيه. وسنتكلم على كل نوع من هذه الأنواع السبع التي أشار إليها العلماء بالتفصيل، مع النقد والتأييد وبيان وجه القوة في كل منها، مع بيان ما يؤخذ عليها، وذلك بعد أن ننتهي من بيان النوعين الأولين اللذين اعتبرناهما ذروة الإعجاز في هذا العصر، ألا وهما الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي، وبعد الانتهاء من عرض ما يمكننا عرضه من الإعجاز اللغوي. ثم نعقب هذا كله ببيان وجهة نظرنا في إعجاز القرآن. وقبل أن أخوض في بيان وجوه الإعجاز الرئيسية والفرعية، أود أن أنبه إلى أنه قد ذكر كثير من العلماء في الإعجاز وجوها من الإعجاز في زعمهم، إلا أننا حينما ندقق النظر فيها نجد أنها لا تعد المزية والفضيلة للقرآن على غيره من الكتب، إلا أنها ليست من الإعجاز في شيء. فالمعجزة هي ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله وتحديه، على ما بيناه في أولى حلقات هذا البحث. فليس كل ما يكون فضيلة بالقرآن يكون معجزة، وإلا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضيلة على غيره من الكلام، لكنه ليس معجزة، كما أن كلام كثير من الفصحاء والبلغاء جاهلية وإسلاما له فضل على غيره من الكلام، ومع ذلك لم يزعم أحد من الناس أنه معجز. وسأضرب على ذلك عددا من الأمثلة يتضح بها المقال ويزول الإشكال. أولا، زعم بعضهم أن من وجوه الإعجاز احتواء القرآن على أساليب الكلام المنطقية، ولم أدري ما هو وجه الإعجاز في احتوائه على هذه الأساليب، مع أنها كانت علوما مدونة عند اليونان وغيرهم، بل هي على الجملة من المعارف العامة عند أرباب العقول السليمة، فكيف تكون من وجوه الإعجاز وهي مستعملة من قبل الكفرة قبل أن تستعمل من قبل المؤمنين؟ إلا إذا كان مراد القائل أن القرآن استعمل هذه الأساليب المنطقية بأسلوب بلاغي واضح مشرف، على خلاف العادة في استعمال مثل هذه الأساليب، وعند ذلك نرد هذا النوع إلى النوع الأول من الإعجاز الرئيسية، ألا وهو الإعجاز اللغوي. ثانيا، ذكر القرطبي في مقدمة تفسيره أن من وجوه الإعجاز في القرآن ما تضمنه من العلم في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام، وهذا أيضا في نظري لا إعجاز فيه، وذلك لأن مسألة الأحكام والحلال والحرام ليست مما امتاز به القرآن، بل هي مما عرفته كل الأمم قديما وحديثا، على تفاوت بينهم في نوع الحلال والحرام، وبغض النظر عن كون ما حللوه أو حرموه كانوا مصيبين فيه أم مخطئين، فكل أمة وكل أصحاب دين ونحلة يزعمون أن عندهم حلالا وحراما ينبني عليهما الثواب والعقاب في الدنيا عند الماديين والدنيا والآخرة عند المتدينين. ومسألة الحلال والحرام في القرآن مبنية على الإيمان بالله، فالمؤمن يسلم بها والكافر ينكرها ويزعم بطلانها، ولكن المعجزة لا يمكن لإنسان ما أن ينكرها. فمن سمع اليوم شيئا من الإعجاز الغيبي في القرآن أو الإعجاز العلمي لابد له، مهما بلغ عناده في الكفر، لابد له أن يقف ويتردد في مصدر القرآن، بل لابد له أن يذعن في نهاية المطاف أنه ليس من عند البشر، إذ لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا، كما سنشير إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. ثالثا، ومن هذا القبيل ما ذكره الإمام القرطبي أيضا، أن من وجوه الإعجاز في القرآن احتواءه على الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي، وهذا أيضا بعيد من الإعجاز كل البعد، وهو أبعد من المثالين السابقين، وذلك لأن كتب الحكمة أيضا كانت قديمة عرفها العرب وغيرهم من الأمم. أما العرب فلا يخفى على أحد ما كان عندهم من الحكمة التي انتشرت في شعرهم ونثرهم حتى بلغوا بها الذروة العليا بين الأمم. وأما غير العرب فقد فخر الهنود بكتاب كليلة وجمنة الذي كان خاصا بملوكهم لما فيه من الحكمة، ثم انتقل إلى الفرس وصار مقصورا على ملوك الهند والفرس إلى أن جاءهم قدر الله بالإسلام وترجم الكتاب ليكون من المعارف العامة عند كل مسلم، بل عند كل إنسان، كما فخر الفرس بعهد أردشير الذي امتلأ بالحكمة وازدان بها. ولا أريد أن أستطرد بسرد الكتب التي اشتملت على الحكمة، فهي كثيرة، ولم نسمع أبدا أن أحدا قال إن هذه الكتب معجزة لاحتوائها على ذلك القدر الكبير من الحكمة، بل لو جاء إنسان وجمع كل الحكمة الموجودة في الكتب السابقة مع الحكمة الموجودة في القرآن وأدركها وحفظها لما قيل إنه أتى بالمعجزة، فالمعجزة شيء وإدراك الحكمة والإحاطة بها شيء آخر. نعم، لا شك أن في كثرة الحكمة في القرآن تجعل له مزية، ولكنها ليست معجزة كما ذكرت قبل قليل، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة حيث نفصل القول في أنواع الإعجاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.